هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السحاب،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا من بهم بطحاء مكة شرفت، والمروتان وزمزم والمشعر والركن والبيت المعظم والصفا ومنى وطيبة والنقي ومحسن.
يا من إذا عد فخر في الورى لذوي النهى فالفخر فيهم يفخر، كل الرزايا إن تعاظم خطبها لجليل رزقكم تدل وتذعر.
رزق أشب بمهجتي نار الأسى بردا، وسحب مدامعي تتوجر. يا سادتي جرعت من أعدائكم بولائكم صبرا، إلى كم أصبر؟
فبمدحكم والرجم في أعدائكم مهما أفوه فإنني لمقصر. إن فاتني في الطف نصر مهند فبمذود عنكم أذود وأنصر.
فمتى أرى شمس الشريعة أشرقت وضياؤها بشعاب مكة يظهر، وأرى المنابر قد زهت أعوادها ومؤذن الدين الحنيف يكبر.
وأشاهد الرايات يخفق عدلها في الخافقين يحف فيها عسكر، والقائم المهدي قائده وفي الأحكام ينهى من يشاء ويأمر، ويمكن الصمصان من أعدائه والوحي يعلن بالنداء ويجهر.
ظهر الإمام اليوم أرض الله من أعدائه بشبى الحسام تطهر، ويعود دين محمد بمحمد يبدي التبهرج وهو غبط مزهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعنا الكرام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة 400 من حلقات هذا البرنامج. افتتحناها بأبيات للشاعر الولائي محمد بن إسماعيل في ندبة شمس الشريعة مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه،
وسنقف عند ترجمة هذا الشاعر في الحلقة المقبلة من البرنامج إن شاء الله، وذلك لأننا سنخصص الشطر الأكبر من هذه الحلقة لنقل إحدى الروايات الموثقة من روايات الفائزين بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه، وهي تحمل جملة من العبر والدروس تنير لنا طريق تهذيب وتصحيح شكل ارتباطنا بإمام زماننا أرواحنا فداه. وهذا ما نسعى إليه من خلال بعض التعليقات التي سنذكرها على الرواية بعد نقلها إن شاء الله.
أما الآن أيها الأكارم، فننقل الميكروفون إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني لكي يتفضل مشكورا بالإجابة عن بعض أسئلتكم الكريمة الواردة للبرنامج، نستمع معا.
سماحة الشيخ علي الكوراني، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من الأسئلة سماحة الشيخ التي وردت للبرنامج، سؤال من الأخ غالي الياسري يسأل عن صلاة عيسى خلف المهدي عليهما السلام، يقول هل يمكن أن يستدل بها على أن المهدي الموعود هو أفضل من عيسى عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا دليل واضح، والصلاة عندما يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه منا الذي يصلي عيسى خلفه، أولا سياق الحديث في مقام المدح، بعدين يصلي خلفه ويقتدي به ويعاونه، دور عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه دوره هو آية ليساعد الإمام الخاتم على إقامة دولة العدل الإلهي لهدى ونور وشريعة النبي صلى الله عليه وآله.
نعم، شكرا سماحة الشيخ. الأخ أحمد كامل من النجف الأشرف يسأل عن أزمة الحكم في الحجاز التي تحدث في شهر شوال التالي لشهر رمضان المبارك الذي تقع فيه الصيحة، يقول هل أنها تلي شهر رمضان الذي تقع فيه الصيحة، وهل على أثرها يبدأ حكم الشهور في الحجاز، وكم يستمر؟ تفضل.
ما عندنا أنها تبدأ في شوال، الصيحة نداء السماوي باسم الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا بعد وجود فراغ سياسي وصراعات في الحجاز شبيه العراق.
وهذه أزمة الحكم يقول تحدث في شهر شوال؟
لا، ما تحدث،
مو في شهر شوال،
ما تحدث، تحدث في موسم الحج يخبر الحجاج.
نعم، هذا يشير إلى تقاتل القبائل، حرب القبائل، بعض الروايات تتحدث عن حرب قبلية في شهر شوال في الحجاز، قد يكون المقصود هذا الأمر؟
لا، هذه رواياتنا أهل البيت ما عندنا.
نعم، مروية من
نعم مراسيل مروية منهم، واللي مروي عندنا وعندهم أنه في موسم الحج يأتي الخبر ويكون فراغ، وحينئذ تكون في الحجاز هذه الأزمة في شهر رمضان اللي بعد هذا الفراغ يكون النداء السماوي.
نعم، إذن حكم الشهور في الحجاز ما هو المقصود؟
هي من وقت الحاج إلى أن يستلم الإمام سلام الله.
هذه مدة استمرار حكم الشهور؟
نعم نعم.
وحكم الشهور
لا، حكم الشهور يعني
نعم،
كل ما اتفقوا على واحد تخرب قضيته.
نعم،
يعني يتفقون على رئيس شهرين ثلاثة أيام أعطوا.
نعم،
وتخرب كل ما نصبوا واحد تخرب قضيته، هذا معنى يكون ملك الشهور، مو مسألة الإمام صلوات الله عليه، لما يأتي الإمام ينتهي هذه الحالة.
هذه الحالة وسؤاله أنه تقع بعد الصيحة، على أثر الصيحة،
قبل الصيحة، والصيحة تكون في وسطها.
في وسطها، جزاكم الله خيرا.
حياتي.
سؤال آخر سماحة الشيخ من الأخ أحمد كامل عن ظهور الأبقع والأصهب بالشام، هل يكون مقارنا لظهور السفياني أم أنهما يحكمان قبله بسنوات؟
ما عندنا مقارن، عندنا الأبقع يخرج على الأصحاب.
نعم،
يعني الأصحاب يكون حاكم، الله يعلم من متى حاكم.
نعم،
فإذا انقلاب يكون من الأبقع.
نعم،
على ذاك الأشخاص الأصحاب.
نعم،
وبصراعهم يستمر الصراع، في صراعهم يأتي السفيان ويكتسحهم. فإذا يكون عندنا حكم، بعدين محاولة انقلاب على هذا الحكم، وبعدين صراع عسكري يستمر فترة بين الطرف اللي قاد الانقلاب وبين الدولة الأصحاب، بعدين يأتي السفياني.
يعني السفياني يستثمر
يأتي يستثمر يضرب الاثنين ويحكم هو.
إذا ما ذكره بأنه يكون حكمهما في الشام صحيح؟
يكون
يعني حكم الأرقع والأصهب يكون في الشام.
نعم هو الأصهب حاكم الشام، الأبقع اللي يثور عليه.
نعم.
سفيان يجي يكرسهم اثنين ويحكم بدالهم.
سماحة الشيخ، الشام في الروايات هي المنطقة المعروفة حاليا يعني التي تشمل الأردن وفلسطين.
في سفياني هنا محدد أنه يشمل الأردن، فلسطين ما وارد.
نعم.
يشمل الأردن.
نعم.
فيحكم الشام والأردن ومدة كل دوران سنة وأقل.
السفياني.
نعم.
سماحة الشيخ علي الخوراني، هنالك أسئلة أخرى لو سمحتم نوكلها إلى لقاء مقبل إن شاء الله.
أهلا بكم.
جزاكم الله خير وجزاء مستمعينا الأفاضل كل خير على طيب المتابعة إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
نتابع أحبتنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من حلقات برنامج شمس خلف السحاب، ونتناول فيما تبقى من وقتها نموذجا لقصص الفائزين بلقاء مولانا المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعرفنا بجانب مهم من نهجه عليه السلام في هداية عباد الرحمن إلى التوحيد الخالص وسبل الله الموصلة إلى قربه عز وجل. فكونوا معنا في فقرة الفائزون بلقاء الشمس.
لعل كثيرا منكم مستمعين الأفاضل قد قرأ قصة فوز العبد الصالح السيد أحمد الرشتي رحمه الله بمولانا بقية الله المهدي سلام الله عليه، فقد نقلها الشيخ الزاهد عباس القمي رحمه الله في كتاب مفاتيح الجنان بعد نقله لزيارة الجامعة، ولكن لهذه الرواية أهمية بالغة ناتجة من قوة سندها ونقل الطقات الأخيار لها، وكذلك من أهمية العبر والدروس التي تشتمل عليها، ولذلك ننقلها لكم هنا ملخصة أولا ثم نشير إلى بعض ما نتعلمه منها بعون الله. هذه القضية نقلها الشيخ القمي عن أستاذه خاتمة المحدثين آية الله النوري في كتابه النجم الثاقب، وقد سمعها الشيخ النوري عن العالم العارف الرباني الشيخ علي الرشتي عن صاحب القضية نفسه السيد أحمد الرشتي، ثم سمعها بعد 17 عاما من السيد أحمد نفسه، فكان ما رواه مطابقا لما نقله الشيخ علي رضوان الله عليهم جميعا. وملخص الرواية هو أن هذا السيد الصالح عزم على الحج سنة 1280 للهجرة، وفي الطريق تخلف عن رفاق سفره في ليلة كانت الثلوج تهطل فيها بكثافة، فبقي وحيدا لا يعرف الطريق وانقطعت به الأسباب، فنزل من فرسه وجلس في ناحية وقد هيمن عليه الاضطراب، وقرر البقاء في مكانه إلى أن يطلع الفجر، وفجأة تغير المشهد الذي حوله، فرأى أمامه بستانا وفلاحا يحمل مسحاتا يسقط بها الثلج المتجمعة على الأشجار، فاقترب الفلاح منه وسأله من أنت؟ يقول السيد أحمد الرشتي: أجبت الرجل قائلا: أنا ابن سبيل تخلفت عن رفاقي ولا أعرف الطريق، فقال لي: أقم نافلة الليل لكي تجد طريقك، ثم ذهب، فقمت أديت صلاة الليل
وبعد الانتهاء منها ومن التهجد عاد إلي وقال: ألم تذهب بعد؟ أجبت: والله لا أعرف الطريق. فقال لي: اقرأ زيارة الجامعة واذهب. يقول هذا العبد الصالح: لم أكن في ذلك الوقت أحفظ زيارة الجامعة، ولازلت إلى اليوم لا أستطيع تلاوتها عن حفظ، لكنني قمت في ذلك الموقف وتلوتها كاملة عن حفظ. يتابع السيد الرشتي نقل الواقعة قائلا: بعد أن أتممت تلاوة زيارة الجامعة عاد إلي وقال: ألم تذهب؟ لازلت هنا؟ فبكيت دون اختيار وقلت: بلى أنا هنا، لا أعرف الطريق. فقال لي: اقرأ زيارة عاشوراء. ولم أكن أحفظ هذه الزيارة ولازلت غير حافظ لها، لكنني وجدت نفسي في ذلك الموقف أقرأها عن حفظ بكامل ما فيها من لعن وسلام ودعاء علقمة الذي يليها. بعد أن أتممت تلاوة هذه الزيارة عاد إلي وقال: ألم تذهب؟ لازلت هنا؟ أجبته: لم أذهب، أنا باق هنا إلى الصباح. قال: لا بأس عليك، سألحقك بقافلتك. ثم ذهب وعاد راكبا حمارا وقد وضع مسحاته على كتفه وقال: اركب الحمار خلفي. ففعلت وأخذت بزمام فرسي، فلم يطاوعني الفرس وتسمر في مكانه. فقال لي الرجل: أعطني زمام الفرس. ففعلت فأخذه ووضع المسحات على كتفه وتحرك، فانقاد له الفرس بكل طواعيه. يقول السيد أحمد الرشتي متابعا نقل هذه القضية: بعد أن تحرك وضع الرجل يده على ركبتي، وذلك بعد أن ترك زمام الفرس الذي استمر يتابعنا، وقال لي: لماذا لا تصلون نافلة الليل؟ نافلة الليل، نافلة الليل، نافلة الليل. ثم قال: لماذا لا تقرؤون زيارة عاشوراء؟ زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء. ثم قال: لماذا لا تقرؤون زيارة الجامعة؟ وقال هذا العبد الصالح في بيان خاتمة ما جرى: لقد تحرك الرجل على شكل دائرة، ثم قال لي فجأة: أولئك رفاقك. فرأيتهم عند ضفة نهر يسبغون الوضوء لأداء صلاة الفجر، فنزلت من ظهر الدابة وحاولت ركوب فرسي فلم أستطع. فنزل الرجل وغرس مسحاته في الثلج وأركبني وأدار وجه الفرس صوب رفاقي. وفي تلك اللحظة انتبهت إلى ما جرى وسألت نفسي: من هذا الرجل؟ وكيف كلمني بالفارسية وأهل هذه المناطق لا يجيدون غير التركية؟ وكان طريق السيد إلى الحج من مدينة تبريز. ثم إن أهل هذه المنطقة هم من النصارى، ليس فيهم إمامية. ثم كيف أوصلني إلى رفاقي بهذه السرعة؟ فالتفت فورا خلفي، فلم أره ولم أر له أثرا في تلك الأرض المغطاة بالثلوج.
ذكرك يا جبل الحسن يمحي الدياجي والبحث. ذكرك يا جبل الحسن، ذكرك يا يمحي الديادي والمحن.
الله يا ابن الطور والعادية،
الله
يا ابن ياسين والدارية،
الله يا ابن الطور والعادية،
الله
يا ابن ياسين والدارية،
الله
يا ابن طه والمحكمة، يا ابن طه والمحكمة، حبك في قلبي سكن.
الله يا ابن طه والمحكمة، يا ابن طه والمحكمة، حبك في قلبي سكن.
الله أدركنا يا ابن المصطفى،
الله
يا ابن علي المرتضى،
الله أدركنا يا ابن المصطفى،
الله
يا ابن علي المرتضى،
الله
يا ابن أئمة الهدى، يا ابن أئمة الهدى، يا إمام العصر والزمن.
الله يا ابن أئمة الهدى، يا ابن أئمة.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن فنشير على نحو الإجمال إلى بعض العبر والدروس المستفادة من هذه الرواية الموثقة. فنلاحظ أولا أن آية الله النوري رحمه الله قد نقل هذه الرواية ضمن روايات الفائزين بلقاء مولانا المهدي الموعود أرواحنا فداه في غيبته الكبرى، وهذا يكشف عن اعتقاده أن الرجل الذي أنقذ السيد أحمد بن هاشم الرشتي هو الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، استنادا إلى العلامات التي اشتملت عليها الرواية.
ونلاحظ ثانيا أحبتنا المستمعين أن هذا العبد الصالح لم يذكر أنه استغاث بمولاه الحجة لإنقاذه مما كان فيه، أي أن إغاثة الإمام عليه السلام له كانت من دون طلب الأمر الذي يمثل مصداقا حيا لاطلاع الحجة المهدي على أحوال المؤمنين وشدة رأفته بهم، بحيث يبادر إلى إغاثتهم حتى إذا لم يطلبوا منه ذلك فكيف بمن يطلبون منه. وقد عرفنا في حلقة سابقة وضمن الحديث عن لقب الغوث من ألقابه المباركة عليه السلام أن إغاثة المؤمنين والمنقطعين هو من مهام إمامته.
ونلاحظ ثالثا أعزائنا المستمعين أن لطف الإمام أرواحنا فداه بهذا العبد الصالح لم يقتصر على إنقاذه وإيصاله إلى رفاق سفره، بل شمل ما هو أهم من ذلك، وهو حثه على ثلاثة من أمهات الأعمال العبادية. ومما لا شك فيه أن هذا العبد الصالح لم يترك هذه الأعمال العبادية بعد تلك الواقعة وإلى نهاية عمره، وهذا لطف إضافي تربوي أراد الإمام منه فيما أراد تنبيه المؤمنين إلى أهمية هذه الأعمال بالخصوص، مع عتابه المشفق على من يتركها وأمره المؤكد بتكرار ذكر كل منها ثلاث مرات بالاهتمام بها والحذر من تضييعها، وإلا فقد كان بإمكانه عليه السلام أن ينقذ السيد دون الحاجة إلى أمره بأن يتوسل بهذه العبادات ويقول له افعل هذا وستجد طريقك. الأمر الذي ينبهنا إلى أن التوسل إلى الله بهذه العبادات يفتح أمام المؤمنين أبواب الفوز بالألطاف المهدوية الخاصة.
ونلاحظ رابعا أن السيد الرشدي لم يكن يحفظ زيارتي الجامعة الكبيرة وعاشوراء، ورغم ذلك فقد تلاهما على طولهما عن ظهر قلب، وهذا يكشف عن نوع من التصرف التكويني الخاص أعان به الإمام سلام الله عليه هذا العبد الصالح، وهذا مصداق للأساليب الخفية التي يعين بها الإمام إمام العصر المؤمنين على عبادة ربهم. وهذه الإعانة هي أقوى الشواهد الدالة على أن الرجل المنقذ في هذه الرواية هو الإمام الحجة عليه السلام. والمهم هو أن هذا الأمر ينبهنا إلى ضرورة التوجه القلبي للإمام بصدق والاستعانة به في عبادة الله عز وجل. وهذا هو أحد المعاني التي يتضمنها كلام الإمام المهدي عجل الله فرجه، وهو يأمر بتلاوة زيارة آل ياسين، حيث قال: من أراد أن يتوجه بنا إلى الله وإلينا فليقل، ثم ذكر نص الزيارة والدعاء الذي بعدها:
ونلاحظ خامسا مستمعين الكرام أن الأعمال الثلاثة التي أمر بها مولانا المهدي عجل الله فرجه السيد أحمد الرشدي رحمه الله تدور حول محور التوحيد الخالص والولاية الحقة التي لا يتحقق التوحيد إلا بها، إذا كان الدخول إليها من بوابة البكاء على الحسين سلام الله عليه. وهذا درس مهم يمثل خلاصة تربيته عليه السلام للمؤمنين. أجل، فقد كان بالإمكان أن ينقذه بعد أن يؤدي صلاة الليل وحدها التي يتجلى فيها أبرز مظاهر التوحيد، ولكنه أرواحنا فداه لم يفعل، وأمره بالزيارة الجامعة التي تعد من أجمع النصوص المعرفة بحقيقة الولاية، وكان بالإمكان أن ينقذه بعد تلاوته الزيارة الجامعة، لكنه لم يفعل، وأمره بزيارة عاشوراء التي تعد من أهم الزيارات المعرفة بمظلومية الحسين عليه السلام، والتي تفتح للمؤمن أبواب الدخول إلى رحاب الولاية الحقة والتوحيد الخالص.
مستمعي الكرام، وثمة عبر ودروس أخرى، لكننا نكتفي بما تقدم، مشيرين إلى أن كثيرا من قصص الفائزين بلقاء الشمس المهدوية تشتمل على كثير من العبر والدروس التي تزيدنا معرفة بإمام زماننا وبأخلاقه، رزقنا الله وإياكم معرفته والتخلق بأخلاقه إن شاء الله.
حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.